السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الأذان والإقامة. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا والديه ولجميع المسلمين. أبي أساندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحجاوي رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع باب الأذان والإقامة.
نعم، هذا التبويب أيها الإخوة الكرام يتضمن 9 مباحث. الأول حكمهما، أي حكم الأذان والإقامة. الثاني حكم أخذ المال عليهما. الثالث صفات المؤذن. الرابع صفة الأذان والإقامة. والخامس شروط الأذان والإقامة. والسادس مبطلات الأذان والإقامة. والسابع وقت الأذان. والثامن الأذان والإقامة للصلوات المجموعة والمقضية. والتاسع متابعة المؤذن. فنبدأ بالمسألة الأولى أو بالمبحث الأول، وهو حكمهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما.
تضمنت هذه العبارة بيان حكم الأذان والإقامة في قوله هما فرض كفاية أو فرضا كفاية. إذن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وما هو القدر الكافي هنا؟ ما هو القدر الكافي هنا؟ واحد في كل بلد، ولا بحيث يصل الصوت إلى أغلب البلد؟ الثاني. نعم، وقيل يكفي في كل بلد مؤذن واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الحكم، وهو فرضية الأذان والإقامة، شروط الوجوب، فقال يجبان على، وذكر 3 شروط لوجوب. الأول الرجال فلا يجبان على المرأة. الثاني المقيمين فلا يجبان على المسافرين. الثالث للصلوات الخمس المكتوبة فلا يجب الأذان ولا الإقامة في غيرها من الصلوات. وقوله رحمه الله على الرجال، مفهومه أن النساء لا يجب عليها. طيب ما حكم الأذان في حق المرأة؟ يكره. وقوله المقيمين، مفهومه أن المسافر أو المسافرين لا يجب عليهم الأذان، فما حكمه في حقهم؟ مستحب. ثم ذكر المسألة الأخرى، وهي ما الذي يترتب على ترك هذا الوجوب؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، فما الذي يترتب على ترك هذا الوجوب؟ أولا يترتب الإثم، وهذا ظاهر، لأن ترك الواجب يوقع في الإثم. لكن يترتب أمر آخر، وهو قوله يقاتل أهل بلد تركوهما، فيقاتل الإمام أهل البلد التاركين للأذان والإقامة. نعم. ثم انتقل إلى المبحث الثاني، وهو حكم أخذ المال عليهما، وذكر لذلك صورتين: الصورة الأولى محرمة، والصورة الثانية جائزة. الصورة المحرمة ذكرها بقوله
قال رحمه الله: وتحرم أجرتهما.
إذن الصورة المحرمة هي أخذ الأجرة على الأذان أو الإقامة، وهذا ذكره هنا، وسيذكره أيضا في باب الإجارة في قوله رحمه الله تعالى وفي قوله في عدم جواز أخذ الإجارة في شيء يختص أن يكون، ليش يقول ولا تصح على شيء يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذا سيذكر في باب الإجارة. إذن صورة التحريم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. والصورة الجائزة؟
قال رحمه الله: لا رزق من بيت مال لعدم متطوع.
نعم. الصورة الجائزة هي أخذ الرزق، ولعله بالكسر أحسن هنا، أخذ الرزق من بيت المال فإنها صورة جائزة. لكن أخذ الرزق من بيت المال أيضا له صورة جائزة، وهي عند عدم المتطوع. إذا لم يوجد من يتطوع بالأذان جاز أخذ الرزق من بيت المال على الأذان. والصورة الأخرى وهي صورة يحرم فيها أخذ الرزق، وهي إيش؟ إذا وجد متطوع، وقد علم ذلك من مفهوم قوله لعدم متطوع أنه لا يجوز أخذ الرزق من بيت المال مع وجود مؤذن متطوع. ليش؟ لأن الأصل حفظ المال، حفظ المال الموجود في بيت المال عن أن يصرف من غير حاجة، وإذا وجد مؤذن متطوع فلا حاجة للصرف من بيت المال. ثم انتقل إلى المبحث الثالث، وهو صفات المؤذن. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع صفات، وهي قوله
قال رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أذنا.
هذا هو الوصف الأول، كونه صيتا يعني رفيع الصوت. الثاني
أمينا
يعني عدلا في الظاهر والباطن، لأنه سيأتي أن أصل العدالة، والمراد العدالة الظاهرة، الشرط من شروط المؤذن. أما هذه فصفات مستحبة ليست واجبة، وهي كونه أمينا يعني عدل في الظاهر والباطن. أما العدالة الظاهرة فهي إيش؟ فهي شرط. الثالث من الصفات
قال رحمه الله: عالما بالوقت.
عالما بالوقت يعني أنه يعرف الأوقات. أما إذا لم يكن عالما بالوقت وكان يقلد غيره فهذا يجزئ أذانه، لكنه خلاف الأفضل. الصفة الرابعة أن لا يوجد أولى منه عند التشاح، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله
قال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
نعم، قدم أفضلهما فيه. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الوصف أن لا يكون أولى منه عند التشاح، سيذكر من الذي يقدم من المؤذنين عند وجود أكثر من مؤذن وتشاحهم. الوصف الأول في التقديم قال: قدم أفضلهما فيه، فيقدم الصيت مثلا على غيره. الثاني
قال رحمه الله: ثم أفضلهما في دينه وعقله.
إذا تساووا في الصفات المتعلقة بالأذان فإننا نرجح بالدين والعقل. قال: أفضلهما في دينه وعقله. نعم. الثالث
قال رحمه الله: ثم من يختاره الجيران.
ثم من يختاره الجيران، لأن الصوت لندائهم، لأن الأذان لندائهم. الرابع إذا تساوى في هذا فإنه ينتقل إلى
قال رحمه الله: ثم قرعة.
ثم قرعة يقرع بينهم، على القاعدة أن الحق إذا تساوى فيه المستحقين، إذا تساوى فيه المستحقون فإنه يرجح بينهم بالقرعة، وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الرابع، وهو صفة الأذان والإقامة. فذكر صفة الأذان وصفة الإقامة، وذكر تحت كل واحد منهما عدد كلماته وسننه. فذكر عدد كلمات الأذان وسنن الأذان، ثم عدد كلمات الإقامة وسنن الإقامة. نبدأ أولا بالأذان. عندنا عدد كلماته كم؟
قال رحمه الله: وهو 15 جملة.
وهو يعني الأذان 15 جملة، وهو أذان بلال المعروف، هو الذي يؤذن به في الحرمين الشريفين في زماننا هذا. نعم.
قال
ذكر سننه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 10 سنن تتعلق بالأذان. الأولى
قال رحمه الله يرتلها.
الأولى الترتيل أن يرتل الأذان ويتمهل فيه. الثاني
على علو
أن يكون أذانه على علو يعني مكان مرتفع, والأحسن هنا من غير تشديد على علو. الثالث
صلى الله عليه وسلم قال على علو
مشددة ولا
شددة؟
نعم لعل الأحسن الله أعلم على علو. نعم
على علو متطهرة.
الثالث كون المؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. الرابع
مستقبل القبلة
أن يكون مستقبل القبلة. والخامس
جاعلا إصبعيه في أذنيه.
إصبعيه في أذنيه, وهذا ظاهر الكلام أن هذا في الأذان وهو كذلك مستحب أيضا في الإقامة. نعم. السادس كما ذكره في حواشي المحرر ابن مفلح رحمه الله. السادس
غير مستدير
أن لا يستدير بقدميه, وأما الالتفات فإنه يكون بالرأس والعنق والصدر دون القدمين فلا يستدير بقدميه. السابع
مستقبلا ملتفتا في الحيعالة يمينا وشمالا.
يلتفت في الحيعالة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح, فيلتفت في حي على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح وفي حي على الفلاح يسارا, ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره دون إدارة قدميه. الثامن
قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم يستحب للمؤذن بعد الحي على أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. التاسع
قال رحمه الله وهي 11.
طيب الآن سيأتي معنا التاسع والعاشر. أما التاسع فهو في قوله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا, والعاشر في قوله ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على, وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذه سنن الأذان. ثم انتقل إلى الإقامة فذكر عدد كلماتها ثم سننها. قال في عدد الكلمات
قال رحمه الله وهي 11,
وهي يعني الإقامة 11 جملة, هذا عدد كلماتها, وهي الإقامة التي يعمل بها اليوم في الحرمين. ثم ذكر سنن الإقامة وهي 3 فقال
قال رحمه الله يحضرها.
هذا الأول من سنن الإقامة الحضر يعني الإسراع. الثاني
ويقيم من أذن.
هذا هو الثاني أن تكون الإقامة ممن أذن, فالمستحب أن يقيم من أذن. الثالث
ويقيم من أذن في مكانه.
هذا هو الثالث أن تكون الإقامة في مكان الأذان نفس المكان الذي أذن فيه, إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن ذلك على صورتين, إن سهل ويتيسر فالمستحب أن تكون في مكان الأذان, وإن لم يتيسر وشق ذلك فإنه يقيم في المسجد, لأنه قد يقيم الإنسان قد يكون الأذان خارج المسجد, مثلا يكون الأذان فوق المنارة تحتاج صعود ونزول وقد يفوته شيء من الصلاة, فإن شق أن يقيم في مكان الأذان فإنه يقيم في المسجد. ثم انتقل إلى المبحث الخامس وهو شروط الأذان, فذكر 5 شروط. ما هي؟
صلى الله عليكم قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا.
هذا الشرط الأول كونه مرتبا, فلو نكس الأذان أو أتى به على غير الترتيب الشرعي لم يجزئ. يعني لو قال مثلا بدأ فقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم عاد وقال الله أكبر فهذا لا يجزئ. الثاني
قال رحمه الله متواليا.
هذا هو الشرط الثاني التوالي في كلماته, فلا يصح أن يفصل بين الكلمات إلا أن هذه المعالاة فيها تفصيل ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الجملة التي بعدها في قوله ويبطلهما. فالفصل له صورتان, الصورة الأولى الفصل الكثير فهذا يقطع الموالاة ويبطل الأذان. الصورة الثانية الفصل اليسير, وهذا فيه مباح وفيه محرم. قد يكون الفصل اليسير بشيء مباح وقد يكون الفصل اليسير بشيء محرم. فالفصل بشيء مباح لا يبطل الأذان, كما مثلا لو كان يؤذن فرأى يعني شخصا على منكر مثلا فقال اتق الله واكمل الاذان، او قال قفل الميكروفون واكمل الاذان، او شغل الكهرباء او نحو ذلك، فهذا الفصل اليسير لا يبطل ايش، لا يقطع الموالاة ولا يبطل الاذان. واما اذا كان الفصل اليسير محرما، تمام، يعني اذن وفي اثناء الاذان تكلم بكلمة محرمة كسب او غيبة او غير ذلك، بطل اذانه وانقطعت الموالاة بهذا الفاصل اليسير المحرم. الشرط الثالث في الاذان،
قال رحمه الله من عدل.
الشرط الثالث كون الاذان من عدل لا من فاسق. فالمذهب اشتراط العدالة في المؤذن، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة ولا العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة، يعني أن يكون الشخص ظاهر العدالة. نعم. وفي بعض المسائل تشترط العدالة الظاهرة، وفي بعضها تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، وهذا الموضع. وكذلك في ولاية النكاح ومواضع أخرى. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حواشيه على الروض قد يعني أشار إلى هذه المواضع، فلتراجع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولو ملحنا وملحونا.
نعم. قال رحمه الله ولو ملحنا أو ملحونا، يعني ليس من شروط الأذان السلامة من اللحن، وليس من شروط الأذان السلامة من التلحين، إلا أنهما يكرهان. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ من
اللحن. واللحن هنا هو اللحن الذي لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى. أما لو لحن لحنا يحيل المعنى كما لو قال الله أكبر مثلا أو الله أكبر، فهذا محيل للمعنى، لا يصح معه الأذان. الرابع من الشروط،
قال رحمه الله ويجزئ من مميز.
إذن الشرط الرابع كون المؤذن مميزا، فيجزئ الأذان من المميز ولا يشترط البلوغ. إذن الشرط هو التمييز وليس البلوغ. الشرط الخامس كونه في الوقت، وهذا سيشير إليه لاحقا، أن من شرط صحة الأذان كونه في الوقت عند قوله ولا يصح قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، فيشترط كون الأذان في الوقت إلا الفجر فيجزئ بعد نصف الليل، ويأتي إن شاء الله. ثم انتقل إلى مبطل الأذان فذكر مبطلين وهما،
قال رحمه الله ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم.
قال ويبطلهما يعني الأذان والإقامة أمران. الأول الفصل الكثير، فلو فصل بين كلمات الأذان أو كلمات الإقامة بفاصل طويل عرفا فإن الإقامة أو الأذان يبطل. المبطل الثاني الفاصل اليسير إذا كان محرما، فإن كان الفاصل محرما كالغيبة أو السب أو غير ذلك فإنه يبطل الأذان ولو كان يسيرا. ثم انتقل إلى المسألة السابعة والمبحث السابع، وهو وقت إجزاء الأذان، فذكر فيه أصلا واستثناء. أما الأصل فهو،
قال رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت.
هذا هو الأصل، أن الأذان لا يجزئ قبل الوقت، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل في قولنا من شرط صحة الأذان كونه في الوقت. والاستثناء،
قال رحمه الله إلا الفجر بعد نصف الليل،
فيجزئ الأذان للفجر قبل الوقت لكن بشرط أن يكون بعد نصف الليل. ونصف الليل هنا يبدأ من نصف الليل، هنا يبدأ من الغروب وينتهي بطلوع الفجر ولا ينتهي بطلوع الشمس؟ في خلاف، والمعتمد ما الآن لا يحضرني، الله أعلم. نعم نعم. اللحن والتلحين، اللحن هو الخطأ في النحو والتلحين هو التطريب. نعم صحيح. الملحون هو الذي فيه خطأ، والملحن هو المطرب. طيب، والمقصود أنه يجزئ الأذان للفجر بعد نصف الليل، وليراجع هنا هل نصف الليل ينتهي، هل الليل هنا ينتهي بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟ موجود معك؟ طيب شوفوا. طيب تفضل الشيخ. ثم ذكر المصنف سنة من سنن الأذان وهي قوله
قال رحمه الله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. وهل الجلوس هنا معناه الفصل أو الجلوس حقيقة؟ يعني المقصود أنه ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بفاصل يسير، تمام، ولا المقصود أنه يجلس فيكون الجلوس حسيا مقصودا؟ بحث، نعم، يبحث يحرر. بعض المشايخ يقول المقصود الجلوس الحسي، تمام، يقول بعض المشايخ إن المقصود هنا الجلوس الحسي، بمعنى أنه يستحب له أن يجلس، فلو بقي قائما وفصل فاصل بفاصل يسير فاتت عليه إيش؟ سنة الجلوس. وهو ظاهر العبارة من المستحب هو الجلوس. وذكر المرداوي في الإنصاف قال استحباب الجلسة، استحباب الجلسة بعد أذان المغرب وكراهة تركها من المفردات، فلعله كذلك والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
وهذا شروع في المبحث الثامن وهو الأذان والإقامة للصلوات المجموعة والمقضية، وفيه صورتان، ما هما؟
قال رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
هاتان صورتان، الصورة الأولى في الجمع بين الصلوات، والصورة الثانية في من قضى فوائد متعددة. فما الحكم هنا؟ الحكم أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. نعم،
قال رحمه الله
أول فرض يؤذن له ويقيم، والبقية يقيم لها من غير أذان. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المبحث التاسع وهو متابعة الأذان، ويمكن أن يعد سنة من سنن الأذان. قال رحمه الله
ومن جمع وقضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة.
هذه السنن تتعلق بمتابعة الأذان. قال يسن لسامعه أولا متابعة الأذان، أن يقول مثل ما يقول المؤذن. الثاني كون هذه المتابعة سرا. الثالث
وحوقلته في الحيعلة.
حوقلته في الحيعلة يعني أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. السنة الرابعة
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته.
وهذا تمام باب الأذان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الشروط في الصلاة، إلى باب شروط الصلاة، فقال
قال رحمه الله باب شروط الصلاة.
وفيه مبحثان، الأول ذكر محل الإتيان بالشروط، والثاني ذكر الشروط. فمحل الإتيان بالشروط قال
شروطها قبلها.
إذن محل الإتيان بالشروط قبل الدخول في الصلاة، فلا بد الشرط يكون موجودا من قبل البدء في الصلاة. المبحث الثاني ذكر الشروط، وتحت كل شرط من هذه الشروط مسائل كثيرة سيذكرها المصنف في موضعها. فبدأ بذكر شروط الصلاة فقال
قال رحمه الله منها الوقت
سيأتي. نعم،
والطهارة من الحدث
والسبقت والطهارة من النجس، وشيء منها سبق وشيء منها سيأتي. أما الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته أربعة أمور. الأول بيان مواقيت الصلوات الخمس، الثاني بيان ما يدرك به الوقت، الثالث بما يثبت دخول الوقت، الرابع ما يثبت به الوجوب في الذمة، والخامس ما يترتب على خروج الوقت. أما بالنسبة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بدأ المصنف رحمه الله بالظهر فقال
قال رحمه الله وقت الظهر من الزوال.
في وقت الظهر وقت الأداء ووقت الأفضلية. فوقت الأداء قال
قال رحمه الله: وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
هذا أول الوقت وآخره. أوله من الزوال. وما معنى الزوال؟ الزوال أيها الإخوة الكرام هو ما يلان الشمس عن كبد السماء، ويعرف ذلك بالظل، بزيادة الظل بعد تناهي قصره. الشمس إذا طلعت من جهة الشرق يكون للشاخص الشيء القائم يكون له ظل طويل، كل ما ازدادت الشمس ارتفاع الظل ايش يصير فيه؟ ينقص. تمام. حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء وصل الظل إلى أقصر نقطة، وقد ينعدم في بعض الأيام لكن لا يلزم أن ينعدم، فغالبا يكون في وسط النهار إذا صارت الشمس في كبد السماء يكون الشاخص له ظل إما باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب. تمام. وهذا الظل في وقت منتصف النهار هو أقصر ما يكون عليه الظل خلال اليوم. إذا بدأ الظل في الزيادة بعدما تناهى في القصر فقد زالت الشمس. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. هذا معنى الزوال. وهل الزوال بمفارقة مركز الشمس كبد السماء؟ يعني عندنا الشمس دائرة صح ولا لا؟ لها نقطة وهي مركزها وهذا كبد السماء. طيب، فهل الزوال مفارقة المركز لكبد السماء ولا مفارقة جميع القرص لكبد السماء؟ وش هو الزوال؟ يقول بعضهم الزوال الفلكي هو مفارقة مركز الشمس كبد السماء، وأما الزوال الشرعي فهو مفارقة قرص الشمس كبد السماء. ولهذا يصير بينهما فرق، يصير بينهم فرق يمكن يصل إلى دقيقتين. تمام. وأيضا من أثر ذلك أن وقت النهي في منتصف النهار متى يخرج؟ هل بمفارقة مركز الشمس كبد السماء ولا بمفارقة قرص الشمس كبد السماء؟ الزوال الشرعي يقول الحطاب هو مفارقة قرص الشمس كبد السماء، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل.
قال إلى مساواة الشيء فيئه. الآن عرفنا دخول الوقت من زوال الشمس وخروج الوقت. الآن هذا الشاخص طوله متر، طوله متر، ولما صارت الشمس في كبد السماء في أقصر ما كان عليه الظل، تمام، كان للشاخص هذا ظل قدره 10 سنتي باتجاه الشمال. تمام. طيب، متى يحكم بخروج وقت صلاة الظهر إذا صار طول الظل كم؟ الشاخص طوله متر، إذا صار طول الظل متر ولا متر وعشرة سنتي؟ الجواب متر وعشرة سنتي. هذه 10 سنتي هي ايش؟ هي فيء الزوال الذي قال المصنف إلى مساواة الشيء فيئه، يعني ظله اللي هو متر، بعد فيء الزوال اللي هو 10 سنتي في مثالنا المذكور. واضح؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
إن هذا وقت الأداء، بقي وقت الأفضلية. ذكر أن التعجيل أفضل في أن التعجيل أفضل وهذا هو الأصل، وأن التأخير أفضل في بعض الحالات. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل.
وهذا هو الأصل، أن تعجيل الظهر أفضل من تأخيرها، لكن التأخير يكون أفضل. متى؟
قال رحمه الله: إلا في شدة حر ولو صلى وحده.
التأخير أفضل في حالتين: الأولى شدة الحر، إذا اشتد الحر فالمستحب هو تأخير الظهر إلى وقت الإبراد. قال المصنف: ولو صلى وحده. ما معنى هذه العبارة؟ الأقرب في شرح هذه العبارة أن المقصود أن الإبراد مستحب في حق من يخرج إلى الجماعة ومن لا يخرج إليها، يعني واحد واحد يصلي في البيت مريض ولا مرأة فإنه يستحب له التأخير على الإبراج، وليس التأخير خاصا بمن يتأذى بالحر في خروجه، واضح؟ لا، أن المقصود أنه يستحب الإبراج ولو ترتب عليه ترك الجماعة، ليس هذا هو المقصود، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
متى يكون التأخير أفضل؟ قلنا في شدة الحر. الحالة الثانية:
أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
إذن علم من هذا أن تأخير الظهر أفضل من تعجيلها في حالتين: الحالة الأولى في حالة شدة الحر، والحالة الثانية في الغيم. لكن الغيم عندنا الشخص في الغيم إن صلى جماعة فيستحب له التأخير. ليش يكون التأخير أفضل؟ مش العلة؟ قالوا لي يخرج مرة واحدة، لأنه مع الغيم مظنة نزول المطر الذي يشق معه الخروج إلى الجماعة، صح ولا لا؟ فقالوا أخرج مرة واحدة لصلاة الظهر والعصر، تأخر الظهر في آخر الوقت فيكون الخروج لهما واحدا. يوسف.
قال رحمه
الله: وأما من لا يصلي جماعة يصلي في البيت ففي حالة الغيم ليس التأخير في حقه والأفضل، بل الأصل أن يعجل. ثم انتقل إلى وقت العصر فذكر وقت الأداء ووقت السنية. أما وقت الأداء فذكر أيضا فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، فقال:
قال رحمه الله: ويليه وقت العصر.
قوله ويليه وقت العصر علم منه أول وقت إيش؟ العصر، وهو بخروج وقت الظهر، يعني بمصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وآخره
إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
إذن يخرج وقت العصر بمصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال. الشخص اللي طوله متر، تذكرون كان عنده فيء الزوال كم؟ 10 سنتي. متى يخرج وقت صلاة العصر؟ إذا صار الظل 2.10 سنتي. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا وقت الاختيار. ثم ذكر وقت الضرورة فقال:
والضرورة إلى غروبها.
وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والمقصود بالغروب هو تمام غياب قرص الشمس. نعم.
ويسن تعجيلها.
وهذا هو وقت السنية في العصر. وقت السنية هو التعجيل، أن تصلى في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: ويليه وقت المغرب إلى مغرب.
إلى وقت المغرب، فذكر أوله بقوله ويليه وقت المغرب، فصار وقت المغرب أوله إيش؟ غروب الشمس، إذا تم غروب الشمس، لأنه قال ويليه، يعني ويلي وقت الاضطرار في العصر اللي نهايته إيش؟ غروب الشمس، يليه مباشرة وقت المغرب. وأما آخر الوقت فقال:
إلى مغيب الحمرة.
إلى مغيب الحمرة، الشفق الأحمر. نعم.
قال رحمه الله: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما.
هذا وقت السنية. قال في وقت السنية يسن تعجيله، يعني الأفضل في صلاة المغرب التعجيل دائما، إلا في مسألة وهي ليلة جمع، ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، فإنه يصلي المغرب والعشاء إذا وصل، والغالب أنه جمع إيش؟ جمع تأخير. ثم ذكر وقت العشاء فقال:
قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني.
نعم، ويليه وقت العشاء، وسيذكر المصنف في وقت العشاء وقت أداء ووقت أفضلية. فوقت الأداء فيه اختيار واضطرار، فالاختيار أوله من مغيب الشفق الأحمر، علم ذلك من قول المصنف ويليه وقت العشاء، يعني يلي إيش؟ مغيب الحمرة، يلي خروج وقت المغرب. وأما آخره فذكره بقوله:
قال رحمه الله: إلى الفجر الثاني.
إلى الفجر الثاني، والمصنف رحمه الله لم يذكر وقت الاختيار، بل ذكر آخر وقت الاضطرار وجعل العشاء وقتا واحدا. والمعتمد في المذهب أن العشاء لها وقت، أن العشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار، فالاختيار إلى ثلث الليل. نعم. والاضطرار إلى الفجر الثاني. وما هو الفجر الثاني؟
قال رحمه الله: وهو البياض المعترض.
الفجر الأول وهو الفجر الكاذب يكون عاموديا. نعم. والفجر الثاني وهو الفجر الصادق يكون معترضا أفقيا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
وهذا هو وقت الأفضلية في العشاء، أن تؤخر إلى ثلث الليل، إلى أن تؤخر إلى ثلث الليل، وهذا إن سهل، وإن لم يسهل وشق فالتعجيل أفضل. الآن شيخ عبد الصمد، في شيء عبد الصمد؟ يلا استعن بالله.
قال رحمه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذن وقت الفجر أوله هو آخر وقت إيش؟ هو آخر وقت العشاء من طلوع الفجر، والفجر هنا هو الفجر إيش؟ الثاني، وآخره
وتعجيلها أفضل.
وآخره طلوع الشمس، والمراد بطلوع الشمس طلوع كامل القرص ولا طلوع جزء منه؟ طلوع جزء منه، نعم. ووقت الأفضلية قال: وتعجيلها أفضل، فالمستحب في الفجر هو التعجيل. طيب، قلنا إن شرط الوقت فيه مسائل: بيان مواقيت الصلاة الخمس وقد حصل وذكره، الثاني بيان ما يدرك به الوقت، ثم بما يثبت دخول الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة وما يترتب على خروج الوقت. فما الذي يدرك به الوقت؟ قال:
قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، إذا كبر قبل خروج الوقت أدرك الصلاة، وأدرك الصلاة وكانت أداء. وليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يؤخر بعض الصلاة إلى أن يخرج الوقت، لا، لا يجوز أن يؤخر الصلاة ولا بعضها حتى يخرج الوقت، لهذا يجب أن يصلي الصلاة كلها قبل أن يخرج الوقت، نعم.
قال رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
هذه المسألة الثالثة في الباب، وهي ما يثبت به دخول الوقت. قال: عندنا ما يثبت به دخول الوقت، ثم إذا بان خطأ الإنسان في دخول الوقت، نعم.
قال رحمه الله: إما باجتهاد أو خبر متيقن.
طيب، ما الذي يثبت به؟ يثبت دخول الوقت بغلبة الظن، يثبت دخول الوقت بغلبة الظن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين وسنضيف لهما ثالثا. الأمر الأول الآن نذكرها بحسب رتبتها وتقديمها. أول أمر هو اليقين، دخول الوقت بإيش؟ باليقين، وهو مقدم، فإن تيقن وجب العمل باليقين، إن أمكن اليقين عمل به، وإن لم يكن بيقين نفسه أخذ بخبر متيقن أو بخبر عن يقين، فإن لم يمكن الخبر عن يقين انتقل إلى الرتبة الثانية وهي الاجتهاد. إذن الاجتهاد ذكره المصنف لكنه في الحقيقة في الرتبة متأخر، إذن الاجتهاد بعد خبر المتيقن، نعم. فلو جاءك شخص ثقة وقال لك قد رأيت الشمس غربت، نعم، فهل تعمل بالاجتهاد ولا يلزم العمل بخبر المتيقن؟ نقول يعمل بخبر المتيقن ولا يعمل باجتهاده، نعم. إذن صار عندنا العمل بخبر المتيقن ثم الاجتهاد ثم الرتبة الثالثة العمل بخبر المجتهد لا المتيقن. يعني أول شيء تأخذ بقول متيقن، فإن لم يتيسر تجتهد بنفسك، فإن لم يمكنك الاجتهاد عملت بإيش؟ بخبر مجتهد ولو لم يكن متيقنا، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
هذه المسألة الثانية فيما يثبت به دخول الوقت، وهي إذا بان خطأه في اجتهاده. طبعا إذا بان خطأه في اجتهاده، ولذلك قال فإن أحرم بالاجتهاد، يعني إن كبر للإحرام بناء على أن الوقت قد دخل مجتهد باجتهاده فبان أنه أخطأ، فما الحكم؟ قال: إن بان أنه إن بان أنه تقدم على الوقت فكبر قبل الوقت فصلاته وإيش باطلة ولا صحيحة؟ نفل، صحيحة نفلا. وإلا ويدخل تحت قولنا وإلا يدخل فيها صورتان: إن بان أنه أصاب الوقت وأنه كبر في الوقت فهذه صلاته إيش؟ فرض. وكذلك لو يعني تكون صلاته فرضا في صورتين: إذا تبين أنه كبر في الوقت، وكذلك إذا تبين أنه كبر إيش؟ بعد خروج الوقت، فكذلك تصح فرضا، لكنها تكون إيش؟ تكون قضاء لا أداء. نعم. طيب هنا صلى قضاء وهو ناو الأداء، يصح ولا ما يصح؟ يصح، سيأتي معنا في النية إن شاء الله في قول المصنف: ولا يشترط للقضاء والأداء والإعادة نيتهن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال
تكليفه. طيب، هذه المسألة الرابعة في الباب. قلنا عندنا شرط الوقت، أو في شرط الوقت بيان المواقيت وبيان ما يدرك به الوقت وبيان ما يثبت به الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة، هذه مسألتنا، وما يترتب على خروج وقت هذه البعدة. ما يثبت به الوجوب في الذمة: يثبت الوجوب وجوب الصلاة في الذمة بإدراك لحظة من الوقت مع تحقق شروط الوجوب. إذا أدرك من الوقت لحظة سواء في أوله فزال تكليفه، أو لم يكن مكلفا فوجد التكليف في آخر لحظة تتسع لتكبيرة الإحرام، يعني ثانيتين ولا ثلاث ثواني في آخر الوقت، فإنه إيش؟ يكون مكلفا بالصلاة، وتتعلق الصلاة بذمته، فيجب عليه أن يصلي فرض الوقت. ويترتب على ذلك ثلاث مسائل: الأولى التي ذكرها المصنف بقوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. هنا حصل الإدراك وإيش؟ للحظة في أول الوقت. قال: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة فإنها تجب عليه. طيب، لو زال تكليفه قبل أن يصليها، زال تكليفه دخل الوقت وهو مكلف، ثم زال تكليفه قبل أن يصليها، فما الواجب عليه؟ أن يقضيها. نعم.
قال رحمه الله: أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها.
هذه المسألة الثانية: إذا أدركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريمة وجبت عليها، صح ولا لا؟ إذا أدركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريمة، قدر التحريمة يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، كم ثانية يعني؟ احسبها يا شيخ. الله أكبر، كم ثانية؟ 5 ثواني؟ لا كثير شيخ. الله أكبر، ثانيتين. طيب، ثانيتين، ثانيتين ونص، 3 ثواني. المقصود أنه أدرك هذا المقدار من وقت الصلاة، فهذه المرأة الطاهر أدركت من وقت الصلاة هذا القدر، وجبت عليها الصلاة ولا ما وجبت؟ وجبت عليها الصلاة. ثم لو حاضت قبل أن تصلي، فما الواجب عليها؟ أن تقضي الصلاة بعد طهرها. لهذا قال: ثم طهرت قضوها، يعني قضت الحائض وقضى غير المكلف في الصورة السابقة، أو المكلف في الصورة السابقة. نعم. لا يقضي. طيب، تمام. القول الثاني كما ذكرت، أحسنت. نعم.
قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها.
هذه المسألة الرابعة، هذا المبحث الرابع، وهو ما يثبت به الوجوب في الذمة. قلنا يترتب عليه 3 مسائل: إدراك لحظة من وقت الصلاة يثبت به الوجوب في الذمة، ويترتب عليه 3 مسائل، ذكرنا الأولى والثانية. الآن في الثالثة، المسألة الثالثة: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت، يعني هو من أول الوقت إلى قبل خروج الوقت ب3 ثواني وهو غير مخاطب بالصلاة، غير مكلف كالحائض مثلا، طيب، أو كالمجنون يفيق قبل خروج الوقت، الحائض تطول قبل خروج الوقت، فماذا يجب عليه؟ قال
رحمه الله: لزمته وما يجمع إليها قبلها.
إذن يلزمه عليه أمران: الصلاة التي كلف في وقتها، والأمر الثاني الصلاة التي تجمع إليها قبلها إن كانت. فلو أنها مثلا المرأة طهرت قبل خروج وقت العصر بدقيقة ما تستطيع تغتسل، صح ولا لا؟ نقول تثبت الصلاة عليها وتجب عليها الصلاة في ذمتها، فما الواجب عليها حينئذ؟ تغتسل وتصلي ايش؟ الظهر والعصر. واضح؟ الظهر والعصر، لأنها تجب الصلاة التي كلفت في وقتها والتي تجمع إليها قبلها. نعم.
قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة.
وهذه المسألة الخامسة في مسائل الوقت، وهي ما يترتب على خروج الوقت ويترتب على وجوب الوقت القضاء. فأصل القضاء واجب، أصل القضاء واجب، سواء كان الترك بعذر أو بغير عذر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجوب الفورية والترتيب، فقال
رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت ومرتبة.
إذن ويجب فورا، فالفور واجب، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء الصلاة. نعم. يقول: والله فاتتني صلاة الفجر حتى خرج وقتها، ما دام الوقت قد فات أصليها قبل الظهر. نقول: لا يجوز التأخير، بل يجب أن يقضيها فورا. المسألة الثانية الترتيب.
قال رحمه الله: ويسقط الترتيب.
طيب، قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا، فالترتيب واجب، لكن الترتيب يسقط بأمرين، ما هما؟
قال رحمه الله: بنسيانه.
بنسيان الترتيب، كمن دخل يصلي العصر وهو تارك للظهر، ناسي يعني انشغل وقت الظهر وتوصيله كذا ونسي أن يصلي الظهر، فلما جاءت صلاة العصر صلى العصر فتذكر بعد صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، فهل يجب عليه أن يعيد الظهر، أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر؟ نقول: لا، لأن الترتيب سقط في هذه الصورة بنسيانه. والترتيب أيها الإخوة الكرام يعتبر في صورتين: الترتيب بين الحاضرة والفائتة، والترتيب بين الفوائت. فلو كان عندنا حاضرة وفائتة، لا تصح الحاضرة إلا بعد قضاء الفائتة مراعاة للترتيب، وكذلك لو كان عندنا عدة فوائت فلا بد من الترتيب بينها. نعم. الأمر الثاني الذي يسقط به الترتيب ما هو؟
قال رحمه الله: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
لو أنه قبل مصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين جاء يبغى يصلي العصر، أو بخمس دقائق مثلا أراد أن يصلي العصر فتذكر أنه ما صلى الظهر، لو اشتغل بقضاء الظهر أخرج إيش؟ العصر عن وقت الاختيار. فهنا نقول يبدأ بالحاضرة حتى لا، يعني هو ترك صلاة حتى خرج وقتها، فلا يزيد على ذلك بإخراج صلاة أخرى عن وقتها، بل يصلي الحاضرة فهي آكد، ثم بعد ذلك يقضي الفائتة. هذا ما يتعلق بشرط الوقت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وفيه خمس مسائل أو مباحث. الأولى: الستر، ما المقصود بالستر؟ الثانية: ما المسائل تتعلق باللباس؟ نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها.
هذه المسألة الأولى وهي الستر، بما لا يتحقق الستر. نقول: يتحقق الستر بحائل لا يصف لون البشرة. أما إذا وضع ساترا لا، إذا وضع ساترا ترى البشرة أو يصف لون البشرة، فهذا إيش؟ ليس بساتر. وعلم منه أن الحائل نوعان يصف البشرة فلا يجزئ، وما لا يصف البشرة هذا هو الواجب. نعم. ثم انتقل إلى ما يستر وهو العورة، فبين العورة وذكر أن العورة على نوعين: النوع الأول من السرة إلى الركبة وتحته أربعة أصناف، والنوع الثاني هو خاص بالمرأة الحرة. أما من السرة الركبة فذكر أربعة أصناف. قال
رحمه الله: وعورة رجل
وهو البالغ،
وأنت وأم ولد،
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها، والرابع
ومعتق بعضها من السرة،
ومعتق بعضها. هؤلاء الأربعة عورتهم من وين شيخ إلى وين؟
ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
هذا النوع الأول من عورتهم من السرة إلى الركبة. النوع الثاني وهو المرأة الحرة، ما هي عورتها؟
قال رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها.
إذن عورة الحرة كل عورة الحرة كل بدنها ما عدا الوجه، ولم يستثني الأصحاب المتأخرون الكفين، وإنما اقتصروا على استثناء الوجه، والاستثناء هنا في الصلاة. أما خارج الصلاة فقد نص في الإقناع أن الوجه عورة في النظر، أن الوجه عورة في باب النظر، والمراد هنا نفي كونه عورة في باب الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين.
طيب، نحن قلنا بيان ما يستر، عندنا العورة هو الأصل، لكن هناك ما يستحب ستره وما يجب ستره وإن لم يكن من العورة، وهذا بالنسبة للرجل المستحب. قال: تستحب صلاته.
قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين.
إذن الرجل تستحب صلاته في ثوبين، ويجزئ هذا الاستحباب، والمجزئ
ويجزئ
شيء في الفرض شيء في النفل،
ويجزئ ستر عورته في النفل.
إذن النفل يصح بستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة، وأما الفرض فلا بد من
ولا أحد عاتقيه في الفرض.
الفرض لا بد فيه من ستر العورة وستر واحد من العاتقين. نعم. أما بالنسبة للمرأة فالمستحب ما هو؟
قال رحمه الله: وصلاتها في درع وخمار وملحفة.
هذا المستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة. الدرع مثل القميص هذا أو العباء، تمام، والخمار هو الذي يوضع على الرأس، يعني القميص الذي يوضع على البدن، والخمار الذي يوضع على الرأس، والملحفة وهي التي تعم البدن. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ ستر عورتها.
هذا هو المجزئ، المجزئ أن تستر عورتها، فلو سترت عورتها على أي وجه صحت صلاتها. قال: ما أثر تفويت هذا الشرط اللي هو شرط ستر العورة؟ له صور عديدة تفويت الشرط سيذكرها المصنف رحمه الله. الصورة الأولى:
قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش.
من انكشف بعض عورته وفحش سيقول في آخر الكلام أعاد الصلاة، وعلم من قوله من انكشف بعض عورته وفحش، بل علم من قوله يشترط في الصلاة ستر العورة، علم منه أن من تعمد كشف العورة لم تصح صلاته بغير تفصيل. طيب، إذا من تعمد كشف عورته بطلت صلاته. أما من انكشف، فرق بين كشف وبين انكشف، فمن انكشفت عورته بدون عمد فهل تبطل صلاته بذلك أو لا تبطل؟ ذكر المصنف أن للمسألة صورتين: الصورة الأولى أن يفحش المكشوف، قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش ذلك، وحتى تكون العبارة موافقة للمعتمد نقول: وفحش ذلك زمنا وقدرا، وفحش ذلك زمنا وقدرا، يعني طال الزمن وكان المكشوف فاحشا، فهذا تبطل صلاته ويجب أن يعيد. ومفهوم العبارة تدل على القسم الثاني، وهو أن من انكشف بعض عورته ولم يفحش، إما لم يفحش زمنا ولو كان قد فحش قدرا، أو لم يفحش قدرا ولو فحش زمن، يعني لو انكشف مثلا جاء هواء شديد فانكشف شيء من عورته المغلظة فستره مباشرة، طيب فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته، لا تبطل إلا باجتماع فحش المكشوف وفحش الزمان بطوله. نعم.
قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه
ينقص. صورة أخرى في تفويت شرط ستر العورة على الوجه الشرعي، وهو أن يستر عورته بثوب محرم عليه، فهذا تبطل صلاته ويعيدها. الصورة الثالثة:
قال رحمه الله أعاد لا
أو نجس، ما عندك ونجس محرم عليه
أو
نجس. كذلك إذا صلى بثوب النجس، وحقيقة من صلى بثوب النجس أنه فوت شرط اجتناب النجاسة، الشرط اجتناب النجاسة الذي سيأتي إن شاء الله، ولذلك تبطل صلاته ويعيد. الصورة التي بعدها لا تبطل فيها الصلاة، ما هي؟
قال رحمه الله أعاد لا من حبس في محل النجس.
من حبس في محل النجس لا يستطيع الخروج منه، فإنه لو صلى فيه لا تلزمه الإعادة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بمن لم يجد ما يستر به عورته، فقال:
قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها.
هذا الأصل، أن من وجد ما يكفي العورة يسترها كلها، هذا واضح. طيب، فإن لم يجد كفاية العورة كلها، كفاية العورة كلها، وإنما وجد ما يكفي بعضا دون بعض، فماذا يصنع؟ قال:
قال رحمه الله وإلا فالفرجين.
يعني الحالة الثانية، من وجد ما يستر به بعض العورة يستر الفرجين، فإن لم يكفي الفرجان، وهذه الحالة الثالثة.
قال: فإن لم يكفيهما فالدبر.
فإن لم يكفيهما فإنه يستر الدبر. نعم. وسيأتي أنه يصلي قاعدا، وإذا صلى قاعدا يصلي قاعدا استحبابا، وإذا صلى قاعدا فإن الذي يحتاج إلى ستر بشكل أظهر هو إيش؟ الدبر. نعم. والقبل يمكن أن يستره بجلوسه. نعم.
قال
أكثر مسألة وهي من أعير سترة، يعني في إنسان يجد ستر العورة بملك، في واحد ما عنده ملابس يملكها، فهل يستعير أو لا؟ قال المصنف:
قال رحمه الله وإن أعير سترة لزمه قبولها.
إن أعير سترة لزمه قبولها، ولم يوجب المصنف رحمه الله تعالى الاستعارة، وإنما أوجب إيش؟ قبول العارية. فإذا لم يكن عنده ثوب فأعير، قالوا خذ هذا استر عورتك، فإنه يجب عليه قبول ذلك لستر عورته. ومن لم يجد شيئا لا بعارية ولا بغيرها فماذا يصنع؟ هذه صفة صلاة العاري. قال
رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما.
العاري له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يصلي وحده، قال المصنف يصلي قاعدا لا يقف، وهذا لأن جلوسه أدعى لستر عورته. الثاني يصلي بالإيماء فلا يسجد ويركع، وإنما يومئ بذلك، وهذا أيضا مراعاة لستر عورته. وهل ترك القيام وترك الركوع والسجود واجب ولا مستحب؟ قال
رحمه الله ويكون إمامهم وسطهم
استحبابا فيهما، يعني ليس على سبيل الوجوب. الحالة الثانية أن يصلي العاري في جماعة من الرجال، أن يكون عراه، مجموعة من العران الرجال، فماذا عليهم؟ كيف يصلون؟
قال رحمه الله ويكون إمامهم وسطهم.
يصلون ويكون إمامهم وسطهم ولا يتقدم، ويكون إمامهم وسطهم ولا يتقدم عليهم. عندك وسطهم؟
وسطهم بفتح.
هو على كل حال إذا كانت بمعنى بين فإنها تكون بالسكون وسط. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويكون إمامهم وسطهم.
نعم. طيب، الحالة الثالثة في صفة صلاة العالي أن يكون عندنا رجال ونساء، يكون رجال ونساء، فما العمل؟
قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده.
فيصلي الرجال وحدهم ثم النساء وحدهم، ولا يصلون في جماعة واحدة. إنما أمكن ذلك. إن لم يمكن
قال
يعني يصلون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، فإن لم يمكن
قال رحمه الله فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء.
يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال.
قال ثم عكسوا،
ثم عكسوا بأن يصلي النساء ويستدبرهم الرجال ولا يكونون في جماعة واحدة.
قال رحمه الله
المسألة التي بعدها إن لم يجد أول الصلاة سترة ثم وجد السترة في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟
قال رحمه الله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
وعلم أن المسألة على حالتين، أن تكون السترة يعني وجد سترة أثناء الصلاة فلها حالتان، الحالة الأولى أن تكون السترة قريبة فهنا يستر العورة ويبني على ما سبق من صلاته، وإن لم تكن قريبة كانت السترة بعيدة فإن الصلاة تبطل ويبتدئ الصلاة من أولها. ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق باللباس، وهي على قسمين، ما يختص حكمه بالصلاة والثاني ما لا يختص حكمه بالصلاة. فما يختص بالصلاة ذكر مكروهات، وما لا يختص بالصلاة ذكر محرما ومكروها. فأما ما يختص بالصلاة ذكر المصنف أربع ست مكروهات. قال
رحمه الله ويطرح في الصلاة السدل.
هذا هو الأول، السدل، بأن يطرح ثوبا على عاتقيه لا يرد أحد الطرفين على الآخر. نعم.
واشتمال الصماء.
واشتمال الصماء أن يلتحف بثوب واحد. يلتحف بثوب واحد مثل الاطباع لكن بثوب واحد، يصير عنده ثوب طويل خلاص فيطبع به، واضح؟ فهذا هو اشتمال الصماء. وأما المحرم الذي يكون له ثوبان فليس الطباع هنا داخلا في اشتمال الصماء. الثالث
وتغطية وجهه.
تغطية الوجه أثناء الصلاة. الرابع
واللثام على فمه وأنفه.
اللثام معروف ويدخل في الكراهة، اللثام على الفم أو اللثام على الأنف. الخامس
وكف كمه.
والسادس
وشد وصف.
ما عندك ولفه؟
لا،
في بعض النسخ وكف كمه ولفه. ما الفرق بين كف الكم واللف؟ الأكثر من الأصحاب لم يذكروا هذين، إنما اقتصروا على واحد منهما. فذكر الشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته أنهما بمعنى واحد، وذكر الشيخ بن عثيمين أن هناك فرقا بين الكف واللف. فالكف أن يطويه، الكف أن يشمره هكذا تشميرا، واللف أن يطويه طيا. خلاص، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين الكف واللف. وذكر أمرا آخر المصنف وهو قوله
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وشد وسطه كزنار.
إلا أن شد الوسط بالزنار أو بما يشبه الزنار ليس خاصا بالصلاة، كراهته في الصلاة خارج الصلاة. أما الأشياء السابقة الستة فهذه كراهتها مختصة بالصلاة، أما شد الوسط بالزنار فمكروه في الصلاة وغيرها وخارجها. نعم.
قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
الآن سيذكر مسائل تتعلق باللباس لا يختص حكمها بالصلاة، فذكر محرمات وذكر مكروهات. أما المحرم فذكر أربعة أمور. الأول الخيلاء. قال
رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
ذكر أن الخيلاء محرمة في الثوب وفي غيره في الصلاة وخارجه. وفي الأول قال ويكره في الصلاة، الآن قال إيش؟ وتحرم الخيلاء، ولم يقل ويحرم في الصلاة، واضح؟ فالخيلاء محرمة وهي كبيرة كما في الإقناع في الثوب أو في غير الثوب كالخيلاء في المشية، يعني سواء الخيلاء في الثوب أو في غير الثوب كالخيلاء في المشية. نعم. الثاني من المحرمات
قال رحمه الله والتصوير واستعماله.
نعم، التصوير محرما، وفيه مسألتان، وهي التصوير يعني فعل التصوير أن يصور الإنسان أن يرسم صورة، الثاني أن يستعمل صورة رسمها غيره، وكلاهما محرم. الثالث من المحرمات المحرمات الذهب، وفيه مسألتان. قال
قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل
المحرم في الذهب أمران: المنسوج به والمموه به، كلاهما يعني يعتبر محرما، لكنه قيد ذلك بقوله قبل استحالته. أما إذا استحال الذهب وصار لا يحصل بالعرض على النار منه شيء، فهذا ليس داخلا في التحريم. المسألة الرابعة من المحرمات وهي:
قال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا.
الرابع من المحرمات الحرير على الذكور، وتحته أمران: الحرير الخالص وما كان أكثر الظهور فيه للحرير، ولهذا قال: وثياب حرير يعني خالص، وما هو أكثره ظهورا، يعني إن كان الثوب فيه حرير وغيره فإن العبرة هنا بما كان أكثر ظهورا، فإن كان الظهور للحرير حرم وإن كان لغيره لم يحرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حالات جواز الحرير، وهي 12 حالة. الأولى علمت بمفهوم العبارة، وهي جواز لبس الحرير للأنثى، لأنه إنما يحرم على الذكر. ثم ذكر 11 حالة. وش هي يا شيخ؟
قال رحمه الله: وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا.
إذن رقم 2: إذا استويا في الظهور يحرم إن كان الحرير أكثر ظهورا. إذا كان الحرير وغيره متساويين في الظهور يجوز. الثاني:
أو لضرورة.
إذا استعمل الحرير للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. الثالث:
أو حكة،
لحكة في الجلد يحتاج معها إلى لبس الحرير. الرابع:
أو مرض.
أو مرض فكذلك إن كان عنده مرض يحتاج معه للبس الحرير جاز. السادس:
أو حرب.
ما في قمل عندك؟ قمل؟
لا ما في.
ما في في نسخة في الروم في الزاد في نسخة؟ أي في بعض النسخ قمل. نعم. السابع:
أو حرب.
الحرب إذا كان في الحرب، لأنه يجوز فيها، جاء الترخيص في الحديث فيها. الثامن:
أو حشو.
إذا كان حشوا يعني داخل الثياب في الحشو في الداخل. نعم.
أو كان علما أربع أصابع فما دون.
إذا كان علما أربع أصابع فما دون فإنه يجوز، أما إذا زاد عرضه على أربعة أصابع فهذا محرم. نعم.
أو رقاعا.
أو كان رقاعا يعني رقع بها إيش الثوب.
أو لبنة جيب.
أو لبنة جيب، وهي التي تسمى الياقة الآن، لبنة الجيب هذه الياقة، تعرفون الياقة هذه. نعم. يلحق بها هذا يا شيخ؟ هذه واضح، لكن هل يلحق بها هذا ولا لا؟ لا أدري. نعم.
قال رحمه الله: وسجف فراء.
وكذلك إذا كان السجف الفراء ومثل الفروة مثل هذا المشرح يكون هذا يسجف إيش بالحرير. نعم.
قوله أمراض الحرير لا يخف الضرورة.
لا أدري. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره المعاصر.
قد لا يدخل لأن الأصل عندنا أنه لا يجوز التداوي بالمحرم، يعني التداوي مبحث آخر غير الضرورة، لذلك نص هنا على المرض. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
طيب، ما لا يختص بالصلاة من ملابس من مسائل اللباس، منها محرم للذكر والأنثى، ومنها محرم للذكر فقط وهو الذهب والحرير، ومنها ما يكره للرجل، وهي 3 أمور. الأول سبق، وهو شد وسطه بما يشبه الزنار. وأما المرأة فيكره شد وسطها في الصلاة مطلقا ولو بما لا يشبه الزنار. الثاني مما يكره للرجال المعصفر، ف فإن كان في غير إحرام فإنه يكره، وإن كان في الإحرام فإنه يباح. المؤلف قال: ويكره المعصفر في بعض النسخ في غير إحرام، وفي بعضها ما في هذه الكلمة. عندك في المعصفر في غير إحرام ولا لا؟ ما في عندكم؟ ما في نسخة؟ ما في في الروض؟ ما في طاء عندك يكره معصفر في غير إحرام؟ ما في كلكم معه؟ ما في حد عنده نسخة في غير إحرام؟ طيب نعم، المعصفر في غير الإحرام يكره وفي الإحرام يباح. نعم، الثالث المزعفر.
قال رحمه الله: والمزعفر للرجال.
نعم، والثالث المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران. وأما العصفر، العصفر والزعفران متشابهان. لو رحت لمحل العطار قل له وريني الزعفران وريني ايش العصفر، متشابهان، الا ان العصفر ارخص ثمنا، رخيص، مو مثل الزعفران غالي. نعم، فاذا كان الثوب مصبوغا بالعصفر فانه يكره للرجل وكذلك الزعفران. نعم،
احسن الله اليك.
الى شرط اجتناب النجاسه وذكره قال:
قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات.
وفيها ستة مباحث: المبحث الأول النجاسة المبطلة، والمبحث الثاني النجاسة غير المبطلة، والمبحث الثالث رؤية النجاسة بعد الصلاة، والمبحث الرابع أثر الضرورة على الشرط، يعني إذا اضطر إلى ملابسة النجاسة، والخامس حكم الساقط من الشخص من العضو أو السن، والسادس المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. أما النجاسة قال:
قال رحمه،
وقد سبق معنا من النجاسة التي يعفى عنها يسير الدم، فهذا لا يبطل الصلاة. إذن النجاسة التي تبطل الصلاة هي غير المعفو عنها، ولا واستصحابها على صورتين: الصورة الأولى حملها، قال: فمن حمل نجاسة بطلت صلاته. الصورة الثانية ملاقاتها، وملاقاتها تكون بأحد أمرين. إيش هي؟ قال:
قال رحمه الله: أو لاقاها بثوبه،
أو
لاقاها بثوبه أو بدنه.
أو بدنه، فإذا لاقاها بثوبه أو لاقاها ببدنه بطلت صلاته. أما إذا لم يحملها ولم يلاقها لا بثوب ولا ببدن لم تبطل صلاته. مثال ذلك: لو كان على الأرض نجاسة وكانت أمامه، أمام قدمه، فإذا ركع قابلها بوجهه، لكنه لا يلاقيها بثوبه ولا ببدن، وإذا سجد قابلها دون أن يلاقيها بثوب ولا بدن، فهذا ما الحكم في هذه النجاسة؟ هل تبطل الصلاة بوجودها؟ لا تبطل الصلاة بوجودها، لأنه لم يحصل يعني حمل ولا ملاقاة. ثم انتقل إلى النجاسة غير المبطلة فذكر ثلاث مسائل. الأولى:
قال رحمه الله: لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة.
المسألة الأولى من النجاسة غير المبطلة أن يصلي على أرض نجسة لكنه يضع حائلا بينه وبين النجاسة من الطين، يضع طين خلاص ويصلي فوق هذا الطين، هل لاقى النجاسة؟ لا حملها ولا لاقاها، لكنها في الأرض موجودة، فهذا يقولون تصح الصلاة مع وجودها. نعم،
قال رحمه الله:
مع الكراهة. وسيأتي قال المصنف: كره وصحت. الصورة الثانية:
قال رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كره وصحت.
الصورة الثانية: أو فرشها طاهرا، يأتي فيكون الأرض عليها نجاسة فيأخذ فرشة أو سجادة ويضعها فوق النجاسة. طبعا فرض المسألة في أن النجاسة ليست رطبة تنتقل، ما لو انتقلت وسرت فهذا صلى على نجس، لكن وضع على النجاسة اليابسة مثلا سجادة فصلى فوق هذه السجادة، فصلاته ايش؟ صحيحة ولا لا؟ نقول صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، ولهذا قال المصنف: كره وصحت.
قال رحمه الله: كره وصحت.
طيب، الصورة الثالثة من النجاسة غير المبطلة ما هي؟ قال:
قال رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
هذه الصورة الثالثة من وجود نجاسة لا تؤثر على بطلان الصلاة. إنسان يصلي على سجادة وهذه السجادة عليها نجاسة، لكنها إيش يعني؟ مثلا هذه السجادة اللي عندك تصلي عليها، لو كنت مثلا يوم أحيانا يصير في طفل مال في طرف السجادة التي أنت عليها، أنت لا تباشر النجاسة، صح ولا لا؟ فهل يصح لك أن تصليها على هذه السجادة بعيدا عن النجاسة وهي في الطرف؟ الجواب نعم يصح. لهذا قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى يعني مثل السجادة متصل به صحة الصلاة، صحة الصلاة. لكن هذا له صورتان. الصورة الأولى
قال رحمه
الله: لا ينجر هذا المكان الذي فيه النجاسة لا ينجر بمشيك، فهذا ما لك علاقة به، فصلاتك صحيحة. الصورة الثانية أن يكون هذا الشيء المتنجس ينجر بمشيك، خلاص. مثال ذلك: إنسان أخذ لحافا كبيرا، المقاس الكبير، خلاص، وتلحف به بجزء منه وترك الباقي ايش؟ مفروش على الارض، تمام، وجاءت نجاسة على طرفه في اخر الغرفة، ما شاء الله اللحاف طويل، فجاءت النجاسة على طرف هذا اللحاف وهو يسجد عليه لكنه لا يسجد على النجاسة، فهل يصح هذا؟ تصح صلاته؟ الجواب لا، لا تصح، لان هذا المصلى الذي يصلي عليه ينجر بمشيه، هو لو تحرك معه ولا لا؟ تحرك معه، فصار هذا حاملا للنجاسة، صار النجاسة الآن موجودة على ثوبه في حكم الثوب، واضح؟ نعم، بخلاف ما لو كانت على الأرض. طيب ما رأيكم لو أنه ربط يده بطفل صغير، أخذ حبل ولد صغير وماسكه، فهذا الولد صار عليه نجاسة، ايش رأيكم؟ ما يصح ولا لا؟ ينجر بمشي ولا ما ينجر؟ ينجر. طيب لو صار سفينة ماسك حبل السفينة وهو يصلي، لا، لأنها ما تنجر بمشي، ماشي جاي؟ نعم. هذا في حكم حامل النجاسة، في حكم حامل النجاسة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة من رأى النجاسة بعد الصلاة وله حالتان. قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد.
هذه الحالة الأولى، من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، نقول لا يخلو، إما أن يجهل، يقول ما أدري، هذه النجاسة قد تكون طارئة بعد الصلاة وقد تكون لا والله موجودة وقت الصلاة، فهذا يجهل كونها في الصلاة فصلاته صحيحة، ولهذا قال: وجهل كونها فيها إيش؟
لم يعد
الصلاة، ويعلم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها. قال
رحمه الله: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
رأى بعد الصلاة نجاسة، قال هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنني نسيت أن أغسلها أو جهلتها في وقت الصلاة، فنقول إيش؟ صلاتك غير صحيحة ويجب عليك أن تعيد الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام، واختار الشيخ تقي الدين صحة الصلاة. أحمد لا يعيد، وهو اختيار من؟ ابن قدامة وابن تيمية رحمة الله على الجميع، الموفق والشيخ تقي الدين وابن القيم. على كل حال، فالمذهب أنه، وابن القيم الجوزي، والمذهب أنه يعيد. نعم.
قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه.
من جبر عظمه بنجس فلا يخلو، إما أن يكون يتضرر بقلعه، يعني حاطين له جبيرة من عظم النجس كعظم الميتة، تمام، فإن خلعها أو قلعها تضرر بذلك، نقول لا يجب قلعها. وعلم منه أنه إذا كان لا يتضرر بقلعها وجب قلعها وهو القسم الثاني. ثم ذكر ما سقط منه وبين أنه طاهر وله صورتان. قال
رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر.
وهذا سبق معنا أن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فما سقط منه من عضو أو سن فهو إيش؟ فهو طاهر. ثم انتقل رحمه الله إلى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال:
قال رحمه الله،
وفي مسألتان ذكرها ثم محل الصلاة بالنسبة لها، فذكر ستة أمور. قال
رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة،
هذا الأول، الصلاة في المقبرة غير صحيحة. الثاني:
وحش،
الحش هو مكان قضاء الحاجة. الثالث:
وحمام،
وهو المكان المعد للاغتسال. الرابع:
وأعطاني إبل،
أعطاني الإبل المكان الذي تأوي إليه الإبل وتبيت فيه. الخامس:
وأسطحتها ومغصوم،
ومغصوم
وأسطحتها وتصح إليها.
أنت عندك ومغصوب وأسطحتها، ولا أسطحتها ومغصوب؟
ومغصوب وأسطحتها
ومغصوب، هذا الخامس. الخامس: الصلاة في المكان المغصوب فلا تصح. السادس: أسطحتها، يعني الصلاة على سطح المقبرة أو سطح الحش أو سطح الحمام أو سطح أعطان إبل إلى آخره. وهنا أيها الإخوة الكرام ننبه إلى مسألة ذكروها في باب الوقف، وهو أن يعني مسألة الصلاة في سطح الحش دورات المياه، هل يصح تصلي في سطحها ولا ما يصح؟ يقول ما يصح، واضح. لكنهم نصوا في كتاب الوقف أنه لو كان عندنا عدة أدوار فجعل السفلى مسجدا فله أن ينتفع بالعلو على حاله، ولو جعل العلو مسجدا صح ذلك وله أن ينتفع بالسفل بحاله. ولهذا إذا كان المسجد قد بني من الأساس في الأسفل دورات مياه وفوق مسجد فالصلاة صحيحة، أما إذا بنيت دورات مياه ثم بعد ذلك أحدث المسجد فوقها فهذا هو الصلاة في سطح الحش. نعم. ثم انتقل إلى محل كذلك غرفة في المسجد، الغرفة في المسجد، بعض المساجد تصير في غرفة في طرف المسجد دورات مياه وهي داخل الجدار، فنقول إن حدثت بعد بناء المسجد هذا لا يجوز، وإن كانت هكذا من الأصل فهذه خارجة عن حد المسجد. نعم.
قال رحمه الله: وتصح إليها.
نعم. محل الصلاة نقول الصلاة في هذه المواطن لا تصح، وأما الصلاة إليها فإنها تصح. ثم ختم ما يتعلق بهذا الشرط بالكلام عن الصلاة في الكعبة وفوقها، وفيه مسألتان. قال
رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها.
إذن الصلاة في الكعبة أو فوقها إما أن تكون فريضة أو غير فريضة، فالفريضة لا تصح، وغير الفريضة لها حالتان: إن استقبل شاخصا من الكعبة فإنه يصح، وإن لم يستقبل شاخصا فصلى على طرف الكعبة مثلا في أعلى الكعبة وصار على طرفها بحيث لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا جزءا منها، فالذي ذكره المصنف أنه لا يصح، في المذهب قول آخر بالصحة. وهنا قال: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة. ذكر المصنف الفريضة وذكر النافلة، وبقي معنا سورة ثالثة ولا ما في سورة ثالثة؟ المنذورة. المنذورة وهي كالنفل ولا كالفرض؟ كالنفل، وهي كالنفل في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسألة الأذان بعد نصف الليل قال في الإقناع: وينبغي أن يكون آخر الليل هنا طلوع الشمس. أحسنت، جزاك الله خير. ما هو الزنار؟ هو شيء يشده أهل الذمة، يعني نوع من أنواع الحزام الذي يسد لأهل الذمة. فصورته إذا شد على وسطه كشبه الزنار فهذا فيه تشبه بالكفار، وأما إذا شد على وسطه شيئا ليس كهيئة الزنار فلا يدخل في الكراهة. هذا يسأل أيضا عن الزنار، شخص صلى صلاة العصر جماعة وبعد الصلاة تذكر صلاة الظهر وهو لم يصلها فماذا يفعل؟ نقول يصلي الظهر. وكيف يسقط الترتيب؟ المقصود أنه يسقط الترتيب بكوننا قد صححنا صلاة العصر قبل صلاة الظهر، هذا معنى سقوط الترتيب. بماذا يجيب الأصحاب عن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر؟ الحديث أنا حقيقة ما أدري، يجيبون هم يحتجون به، ما الجواب عن إيش؟ ما لم أفهم. الله أعلم ما معنى قول الفقهاء التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار؟ معنى ذلك أنه تستباح به الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، والدليل على عدم رفعه للحدث أنه لو خرج الوقت وجب أن يتيمم. ودليل أظهر متفق عليه وهو أنه إذا جاء الماء وجب عليه إيش؟ أن يتوضأ. واستشكل بعض العلماء مثل الإمام بن دقيق العيد رحمه الله استشكل هذه المسألة فقال إن الإجماع منعقد على عدم صحة الصلاة مع وجود الحدث، فإن قلنا إن الحدث لا يرتفع فهذا إشكال، ولذلك قال بعضهم هو يرتفع ارتفاعا مؤقتا، وعلى كل حال فالمذهب أنه مبيح لا رافع. ما معنى قوله في الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر؟ معنى هذا أن استعمال الأحجار في إزالة الخارج من السبيل لا يزيل النجاسة، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وإنما يزيل حكم النجاسة. ما حكم النجاسة؟ المنع من الصلاة. نقول لا، لا يمنع من الصلاة بل يجوز أن يصلي. ما هو الفرق في ثوب الحرير بين أكثره ظهورا بين قوله وكان على من أربع أصابع فما دون؟ لا، أربع أصابع هذه حرير خالص، تمام. وأما إذا كان الثوب كله مخيط بالحرير وبغير الحرير، إذا كان كل الثوب مخيط بالحرير وبغير الحرير فإنه إن كان الحرير أكثر ظهورا منع وإلا جاز. ما معنى السدل؟ السدل أن يطرح على كتفه ثوبا، تمام، يأخذ ثوب ويطرحه على كتفه، خلاص، مثل إيش؟ يعني شال مثلا، يأخذ شال ويحطه على كتفيه دون أن يرد أحد الطرفين على الآخر، فإن رده فلا ليس بسدل. ما معنى مموه بذهب قبل استحالته؟ يعني قبل أن يتغير، فإن تغير عن هيئة الذهب وصار لا يحصل بهذا الذهب، لا يحصل من عرضه على النار شيء جاز، والله أعلم. صليت مع رجل في أثناء الصلاة أسرع سرعة بحيث لم أستطع أن آتي بالتسبيح فنويت الانفراد وصليت وحدي، هذا يأتي إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. هل ثلث الليل يحسب بقسمة الساعات من بعد المغرب أم من بعد العشاء؟ من بعد المغرب. الظاهر إلى طلوع الفجر، والله ذكر الشيء في خلاص. إذا صلى إنسان الظهر ثم جن قبل العصر، إذا صلى إنسان الظهر ثم جن قبل العصر وأفاق قبل خروج وقت العصر فهل يصلي الظهر والعصر؟ لا، قد صلى إيش؟ الظهر، خلاص صلىها وهي صحيحة ما يحتاج أن يعيدها. لما ما ذكره في الإقناع أن وجه المرأة عورة في النظر، هل يفهم منه تحريم النظر إلى وجه المرأة لا وجوب تغطية الوجه؟ لا أدري، الله أعلم. لا يجب استعارة نستر العورة لكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هنا النزاع في كونه واجبا والاستعارة مما لا يتم الواجب إلا به، نحن نقول ليس بواجب لأنه عادم، الله أعلم. الله أعلم. هل تدخل الكمامة في تغطية الفم؟ لا أدري، وإن كان ظاهر العبارة أنها داخلة لكن لا أدري. ما المقصود بقوله أو كان علما أربع أصابع فما دون؟ يعني كلمة علم الآن لا يحضرني معناها، لكن أربع أصابع عرضا. ما معنى قول المؤلف قبل استحالته؟ الاستحالة هي تغير العين من يعني حالة إلى حالة. هل تأخير المغرب العشاء فقط في ليلة مزدلفة أم يستحب في كل سفر؟ لا، الجمع ليس بمستحب، إنما يستحب فقط في مزدلفة، أما ما عداه من الأسفار فهو جائز وليس بمستحب. هل اليوم يبدأ بصلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ لأن مصنف هو الظهر مشوا على البدء بالظهر أخذا بحديث جبريل. نعم، وليس معنى هذا أن اليوم يبدأ من الظهر، لا، اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو حتى بالمعنى العام من غروب الشمس. هل الإنسان مكروه في الصلاة للفم والأنف معا؟ لا أدري. أو للفم وحده؟ لا أدري. هل من الآداب استخدام السواك أثناء الدرس؟ لا أدري. وجد ثوب نجس فقط وتطهيره سيخرج وقت، فهل يصلي عاري أم يلبس؟ لا أدري. وإن كان المفهوم من قولهم جواز التأخير إذا كان الشرط يحصل قريبا، والله أعلم. امرأة حاضت وقت صلاة المغرب، إذا قضتها امرأة حاضت وقت صلاة المغرب إذا قضتها بعد طهر هل تقضيها مع صلاة العشاء؟ ما فهمت السؤال. هل هناك درس يوم الأحد؟ لا، خلاص استقر الأمر على الاثنين والثلاثاء فقط. رجل صلى وقد يعني يصير ثلاثة فصول دراسية، رجل صلى بجانب رجل على ثوبه نجاسة غير متعدية فلامسه في الصلاة، ما حكم صلاته؟ لا أدري. من انشغل عند صلاة المغرب، من انشغل عن صلاة المغرب حتى خرج وقتها ثم دخل المسجد في وقت صلاة العشاء وهم يصلون جماعة، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب أولا قبل العشاء. والمذهب أن الترتيب لا يسقط بخشية فوات الجماعة ولا بحضور الجماعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.